بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأولا نحمد الله عز وجل على هذا الجهاد الذي نحن فيه، فإن الذي يظن أن الجهاد هو قتال العدو فقط هذا والله مسكين. قتال العدو جهاد ولا شك، لكن الذي سماه الله عز وجل الجهاد الكبير في القرآن هو جهاد القرآن أو الجهاد بالقرآن تفهمه. فالجهاد الكبير هو أن يكون أمامك جيش من المسائل. أخذنا في بداية الكافي من تقريبا 10,000 مسألة، وهذا الجيش تحتاج في كل مسألة أن تتبين مراد الله فيها تماما وحكمه تماما بيقين وبدون تقليد وبدون سطحية. وهذا التبين لكل مسألة يحتاج إلى جهد جهيد، بذل وقت وجهد وهم وتفكير، وحتى في صلاتك. فإن لم يكن هذا هو الجهاد فأين الجهاد لمن صلحت نيته، لمن صلحت نيته؟ ولذلك هذا الجهاد يوصل مراتب الصديقين ولا شك، وقتال العدو قد يوصل إلى مراتب الشهداء إذا تقبل الله عز وجل. فالإنسان أهم شيء يحتسب دائما، يحتسب ويصلح نيته، وإلا هذا لا يعدله شيء. لا أعلم شيء الآن بعد النبوة، بعد النبوة من وراثة النبوة وخلافة الأنبياء، ولا أعلم جهاد أعظم وأنفع من الجهاد الكبير هذا، تبين مراد الله عز وجل في عشرات الآلاف من المسائل مسألة مسألة، وبذل الجهد والتفكير والهم والوقت حتى في صلاتك. هذا الجهاد، هذا الجهاد لمن صلحت نيته واتقى الله في ذلك، لا يعدله شيء البت. ونحن أخذنا في دروس التوحيد الحالة التي تعتري الشعراء قبل أن يجدوا مسلك البيان. وصفوا أنهم يأتيهم إرزام وهمهمة وغمغمة وجو خانق، بعضهم يحبو بعضهم، إلين ينفتح له مسلك للبيان يفرج عنه. هذه الحالة أيضا تعتري أهل العلم لا شك، أنه يأتيه حالة من الإرزام والهمهمة، يريد أن يصل إلى نقطة معينة تجمع شتات مسائل كثيرة، يريد أن يصل إلى آفاق وأعماق، آفاق وأعماق معينة، فيأتي مثل هذا. تعرفون هذاك اللي كان يتروش وقال وجدتها وجدتها، هذا مثله. لكن عاد أهل العلم ينتظرون التوفيق من الله عز وجل والفتح منه و نطق السكينة عليهم، والشعراء وغيرهم ينتظرون الوحي من مصادر شتى، نسأل الله التوفيق. كان مسألتنا في الأسبوع الماضي مسألة طويلة ولها ذيول وعريضة، حتى بحثها في المذاهب الفقهية بحث يعني فيه التباس، وأحيانا تجد فيه تناقض في بعض المذاهب، وإن كان أصحاب مالك يعني هم أكثر من طولوا فيها ووسعوا الكلام فيها، لأن الآخرين وسعوا مجال النجاسات، والمالكية لا، وسعوا مجال الطاهرات وجعلوا النجاسة هي خلاف الأصل. سنذكر هذا كله اليوم، لكن وجدنا حتى والله أشياء عجيبة في المذاهب، تناقضات، لأن بعضهم يبني مسألة مسألة على أصول فتتناقضوا. في مسألة عند الشافعية مثلا عجيبة جدا، وإن كان مذهب الشافعي رحمه الله يميل إلى الشدة وكذا، لأنه لما ترك عمل أهل المدينة صار جزئيات وروابط أشياء يعني، ولولا أن الماوردي قال إن هذا المعتمد عندنا كان ما قلنا إن هذا مذهب الشافعي. يقولون إن شعر الآدمي إذا انفصل من حال الحياة نجس، وحال الموت طاهر. إذا انفصل من الآدمي حال الموت طاهر، وإذا انفصل من الآدمي حال الحياة نجس. ليه؟ المفروض العكس ولا؟ قالوا لأن حال الحياة الشعر تابع للجسد والآدمي غير مأكول اللحم، فيكون الأصل أنه تابع لجسده، وعندهم قاعدة أن غير مأكول اللحم ينجس. وحال الموت يقولون جثة الآدمي طاهرة فيتبعها الشعر، لأنهم عندهم قاعدة أن الشعر تابع للجسد، فقالوا في حال الحياة القاعدة أنه جسد غير مأكول اللحم فيكون تابع له، وفي حال الموت ميتة المسلم طاهرة فيكون تابع له. فوصلوا إلى هالنقطة، يعني أن شعرك إذا انفصل منك حال الحياة نجس، وإذا انفصل منك بعد الموت طاهر. فيدلك على اضطراب شديد في هذه المسألة، ونوازع شتى ومسالك، وكل يتلمس الطريق فيها، لأن مسألة التحريم هذا يأتي من عند الله عز وجل، فيه درجة فوق التحريم وهي التنجيس، ليس كل محرم نجس كما سيأتي الآن. نحن ذكرنا عدة احتمالات الأسبوع الماضي، هل كل ضار، هل كل محرم، ليس كل محرم نجس. فإذا الحكم على شيء إنه حرام له سبيل، والحكم عليه إنه نجس له سبيل آخر، ليس قطعا يكون محرم، قد يكون هو مباح مثلا لكنه نجس. وسيأتي كل هذا إن شاء الله اليوم، وحتى في الدرس الماضي قبل ما نتركه، وإن كنا سندمج صياغة الباب هذا مع باب المياه كلها سوا مرة أخرى، لأنها كلها باب عضوي واحد، وكلها ترى لها مدخل في العلوم الحديثة، المختبرات وفحص المياه وفحص الدماء وفحص، ترى الآن البابين هذه العلم الحسي له دخل كبير جدا في تحديد النتائج، نستفيد من التطور لأن التحليل والمختبرات الآن سيأتي. باب المياه يحتاج إلى رجوع آخر لأنه يدمج مع هذا الباب، لكن باب المياه كان فيه التباس عندنا في الأسبوع الماضي، وهو أنهم ذكروا القاعدة أن النجاسة بالتغير، ثم قالوا لا تتوضأ بالمستعمل، لا تتوضأ بسور الكلاب، لا تتوضأ بكذا، لا تتوضأ بكذا. فعندنا قاعدتين ترى، هو دمجها هي اللي سبب الإشكال. كلمة أنه لا ينجس إلا بالتغير، قاعدة النجس وضده الطاهر، نجس وضده الطاهر وليس الطهور، واضح؟ ثم إذا حكمت أنه طاهر، ليس كل طاهر يطهر. فعندنا قاعدتين، يعني خطوتين. أول شيء تحكم أن هذا ليس بنجس، هذا طاهر، ثم تحتاج إلى أمر آخر لتثبت أن هذا طهور. ولذلك عندهم المستعمل مثلا عد القاعدة الأولى لأنه ما تغير فهو طاهر، لكنه لا يتوضأ به لأنه اختلط بعرق الآدمي واختلط بأشياء، والطهور القاعدة فيه أن يكون كما قال في البداية، ترى كلامه محسوب من البداية، قال الطهور هو الماء القراح الصافي النازل من السماء أو المأخوذ من الأرض اللي ما خالط شيء إلا أن يكون من الأرض نفسها، هذا هو الطهور عند الإطلاق. فلذلك الاختلاط هذا هو اللي سبب الإشكال. وهذا مثل الآن عندما نقول طاهر ضده نجس، والقاعدة واضحة أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، فإن لم يغيره شيء فهو طاهر. ثم الخطوة الثانية الطهور وضده غير طهور وليس غير طاهر، أنزلنا من السماء ماء طهورا إذا كان باقي على، وبهذا تنتهي الإشكالات اللي في المستعمل وغيره، لأن في المستعمل عد الخطوة الأولى وباقي عند الخطوة الثانية. لكن في مسألة في آخر هذا أحيانا ننتبه، لأن ابن عبد البر وإن كان مالكيا يميل للشوافع، فأحيانا تتسرب مسائل من المذهب الشافعي وتختلط بهذا وتضطرب عندك لاختلاف القاعدتين، مثل الإناءين هذه اللي يقول إناء نجس وكذا، طيب هو يقول إنه تهريق هذا، طيب على القاعدة الأولى، نحن الآن في القاعدة الأولى، كيف تشك ونحن اتفقنا على أنه ما ينجس إلا إذا تغير حسي، وعندك ماءين، إذا ما في تغير في الماءين كيف تشك فيها وتهريق؟ حتى لو كان الإناء نفسه، الإناء إذا ما غير الماء فهو لو قال إنها طاهرة بس ما يتطهر بها مثلا ما يقدر، فهو ما لها وجه إلا أن تقول. وإن كانت نفس المسألة مبحوثة عند المالكية، سنعود لباب المياه. اليوم أيها الإخوة عندنا العيال النجسة، وحاولنا جمع أهم شيء عندنا جمع المتفرقات لعله يكون لها رابط معين بحيث أنه تتضح القاعدة وتتسق، لأن قطعا الشريعة من عند الله عز وجل، لكن الله يخفي أشياء ويظهر أشياء حتى نظهر الجهاد هذا. الشريعة دائما تأتيك بالاتفاق وتسير مسار واحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكان نبحث عن شيء يربط الأشياء هذه المختلفة، يربط الأشياء المختلفة. في شيء الآن سنضعه مكان الاتهام ونعرض الأشياء المختلفة كلها، يمكن هو أساس التنجيس، وهو الدم. الدم الآن سنضعه في قفص الاتهام، سنضع الدم في قفص الاتهام ونحاكمه إلى كل المسائل المتفرقة في الباب كله، ونعرضها شوي شوي على النقل وعلى العقل. إذا شفنا والله أنه فعلا إذا وجد وجد الحكم، وإذا اختفى اختفى الحكم، مرة مرتين ثلاث عشر، خلاص عرفنا أنه هو المتهم. وهذه قاعدة استخراج العلة، استخراج العلل. العلل كما نكرر دائما لها قسمين، في علل منصوصة هذه جاهزة تجيك من الشريعة، لا يتناجى اثنان دون الثالث لأنه يحزنه. إذن تحزين المسلم هو العلة، فكل ما فيه تحزين المسلم لا يجوز، خلاص نص عليها. وفي علل مجمع عليها مثل لا يقضي القاضي وهو غضبان، وهذه قليل، العلل المنصوصة والمجمع عليها قليلة، لكن تريحك خلاص وش تقول هذا العلة. ومثل علة تحريم الخمر لأنه مسكر، فكل مسكر فهو حرام، لكن فيه علل مستنبطة وهي مجال الاعتراك الحقيقي في أصول الفقه، بل هو أخص شيء بأصول الفقه هو العلة المستنبطة. هذا الباب فعلا هو أصول الفقه ولا سواه، لأن حتى العلل المنصوصة ليس فيه مجال للعمل، لأنها مثل العموم. إذا قال الشارع حرمت الخمر لأنه مسكر، يشبه عند العرب حرمت كل مسكر، هي عموم معنوي. فالعلة المستنبطة هي مجال الاعتراك. كيف يستنبطون العلة؟ لهم عدة تقنيات موجودة في أصول الفقه، تقنيات مهمة والله، منها السبر والتقسيم. السبر والتقسيم إيش طريقته؟ إنك تحط كل الاحتمالات، تسبرها كل الاحتمالات، وبعدين تنطل منها، ترمي ترمي الاحتمالات الفاسدة والضعيفة، ترمي ترمي إلين يبقى لك احتمال ما يرمى، يعني ثابت، كل ما تحاول ترميه صلب، فتجد أنه هو العلة. واضح؟ في طريقة تقنية أخرى يسمونها الدوران، وترى هذه تعلمها طريف. الدوران كيف؟ الدوران هو أنك تراقب الحكم وتراقب العلة المتهمة، فإذا كان كل ما وجدت العلة وجد الحكم، وإذا اختفت اختفى الحكم مرة مرتين ثلاث، والحكم يدور مع علته. عرفنا أن هذا هو المشكل، المشكل هنا. واضح التقنية هذه اللي يسمونها الدوران، وترى يتدربون عليها، ومجال مجال رحب يعني. وهذا إذا خرج عن مسألة المنطق ومسألة المبتدعة، مجال عقلي يعني، فيه أدوات التفكير العليا. الآن الدم هذا بنخليه هو العلة المحتملة، ما نجزم الآن، محتملة. هل إذا وجد وجد التنجيس، وإذا اختفى اختفى التنجيس؟ الدم في أكثر المسائل طبعا، في أشياء يعني من بعيد مثل البول والعذرة سيأتي الآن، نراقب نشوف. الدم عموما ما هو الدم؟ ولذلك قلت لكم الأبواب هذه فيها جزء كبير من علم الطب وعلم المختبرات وعلم سنحتاج إليه كثير، وقراءة الأبحاث الآن موجودة الحمد لله في الويكيبيديا وفي غيرها، في أبحاث معمقة ومحكمة في فهم الأشياء خارج تخصصك. الدم هو الناقل أو السائل الحيوي سبحان الله الذي يدور في أجساد الإنسان والحيوان، وهو الناقل الأساسي للغذاء. بعد ما تمتص الأمعاء وتفرز ينقل الغذاء للأنسجة، ينقل الهواء الصافي اللي هو الأكسجين، ويأخذ الهواء الفاسد اللي هو أكسيد الكربون ويوديه للرئتين مرة ثانية ويطلع عن طريق الزفير، ينقل الفيتامينات، ينقل الهرمونات، ينقل الفضلات، ينقل كل شيء يسويه الدم، لكن هو في الأساس هو حمال يدور وينقل، ينقل الأشياء. واللي بيشوف كيف الدم وأهميته يشوف الله يعافينا وياكم اللي يغسلون الكلى، اللي يغسلون الكلى يجلس 3 ساعات يطلعون دمه برا ويصفونه، ومعناه أن الدم هذا خلال يومين، كل يومين يصفونه، خلال يومين حمل من السموم والأملاح والأشياء كانت الكلى تصفيه. فلو تأخر اللي يغسلون الكلى يومين ثانية تلقاه ينتفخ ويسود، سبحان الله. فالدم ناقل، وهذا مهم عندنا، ناقل لأشياء كثيرة حتى بما فيها الأملاح والسموم والفضلات ينقلها. طيب، وهو قوام ابن آدم، أليس كذلك؟ ولذلك هو في الرؤيا المال مثلا يرى بأي هيئة في الغالب؟ دم. إذا حصل عليك دم ولا شيء في الغالب يكون مال، لأن المال قوام وهذا قوام. الإنسان إذا مات ما يلقون دمه، إذا خرجت روحه ما عاد يلقون دمه، وقبل ما تخرج روحه لو ذكي ولا يخرج أنهار من الدم، بس إذا خرجت الروح طار الدم، دخل في الأنسجة، وهذا سبب الميتة عندما تنتفخ. وهو الدم فيه بلازما تقريبا 55% منه، 90% منها ماء وأشياء ثانية عاد، فيتامينات وهرمونات، وفيه خلايا الدم البيضاء والحمراء والصفائح. الدم كالماء، ولذلك قلت لكم أن البابين هذه تدمج مرة ثانية. الماء أول ما بدأ ابن عبد البر وش قال فيه؟ قال الجاري والراكد، إن كان جاري فهو طاهر لأنه يطهر نفسه، وإن كان ركد في مكان معين هنا الآن يكون عرضة للتغير والإنتان ودخول له. كذلك الدم مدام أنه يجري في مجاريه الطبيعية فهو طاهر، ولذلك دماءنا الآن ونحن أحياء ما في أحد يقول أن دمي الآن اللي فيه نجس، ولا كيف أصلي وكيف أقرأ وكيف وأنا كل جسمي قائم على نجاسة مثلا، هذه أشد من اللي قالوا أن المني نجس ومنه خلقت الأنبياء. المني مر بذرة، لكن هذا قوام الدنيا، قوام الجسد. فهو لأن كان يجري فيك، وهو كما قلت لكم يجري ويصفي نفسه بنفسه ويخرج السموم عن طريق البول أجلكم الله، عن طريق العذرة، عن طريق العرق، عن طريق يطلع الفضلات والسموم ما دام يجري، ويصفي نفسه باستمرار بمساعدة الكلى والرئتين وكذا. ولذلك ما دام جاري فهو طاهر. وينبني على ذلك مسألة خطيرة، وهي مسألة الأعيان الحية. الأصل أنها أصح مذهب فيها مذهب مالك، الأعيان الحية كلها طاهرة. مالك رحمه الله كان جازم في المسألة هذه، يقول حتى بدن الخنزير، حتى بدن الخنزير آخر نقطة، وبدن الكلب ما دام أنه حي طاهر، لأن مسألة التنجيس كما قلنا لكم غير التحريم، محرم غير محرم أكله، خاصة الآية تقول لحم الخنزير. مالك رحمه الله يقول الأعيان الحية كلها طاهرة، والدم يمشي فيها جاري كلها طاهرة. عند مثلا أشد شيء مذهب أحمد يقول لك السباع الحية نجسة، السباع الحية، اترك الرجيع، الآن بيجينا البولها وعذرتها، لا هي بدنها. ولذلك عند أحمد إذا ركبت القاعدتين، قاعدة الملاقاة في الماء القليل وقاعدة يعني مثلا، طيب السباع اللي كانت ترد، اللي قال عمر أنها ترد علينا عند الإمام أحمد، إذا كان البركة أقل من 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 قلتين، وجاء مثلا ذيب ولا ثعلب ولا أسد وعبر، ما بال عبر ببدنه غطس في مثل ما تشوفه في الصورة الآن، يغطس في البحيرة ويطلع منك خلاص تنجس، لأن هذه عين نجسة والماء قليل ينجس بالملاقاة عنده، بمجرد عبور الثعلب أو الذيب في الماء القليل هذا نجس. ليه؟ يقول العين هذه نجسة. طيب التنجيس هذا منين جاء؟ ثم يتورطون مثلا في الحمار، الحمار طيب يقولون نجسهم لأن غير مأكول لحم، وطيب عرقه والرسول صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويركب البغل وأكيد يعرق عليه وما غسله. قالوا طيب يستثنى العرق، عرق الحمار لحاجة الناس إليه. فتجد القاعدة رخوة، كل شيء يطلع من هنا استثناء يطلع من هنا استثناء، معناها أنها مين منضبطة القاعدة المنضبط. مالك رحمه الله قال الأعيان الحية طاهرة حتى لعاب الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا قال اغسلوا سبع، وش دليل هذا التنجيس؟ هل قال اغسلوا سبع لأنه تنجيس؟ بالعكس، كلمة اغسلوا سبع والثامن بالتراب تدل على عدم التنجيس. ليه؟ لأن النجس قاعدته وحده في الشريعة، وهو أنه عين خبيثة تزال، حتى تزال بالهواء بالشمس بالمكاثرة مرة مرتين. يعني لو نجس كان يمشي على قاعدة الشريعة، لكن دل على أن فيه مادة في لعاب الكلب ما تذهب إلا بسبع مرات والثامنة بالتراب، والآن يقولون اكتشفوا بكتيريا معينة ما تروح إلا بالتراب، حتى لو تحط صوابين تحط كلور لازم التراب. طيب هذا ما يدل على النجاسة، يدل على أنك تغسل سبع مرات والثامنة بالتراب حتى تستفيد من الإناء أو تستفيد من الشيء، أما أنه نجس يقول لا مو بنجس. واضح مذهب مالك. إذن عندهم الأعيان الحية علاقتها بالدم، نقول لأن الدم فيها جاري يصفي نفسه بنفسه، وما رشح من عرق أو من لعاب أو مخاط أو بصاق أو كل هذا يعتبر عنده تابع للبدن، كل هذا سيأتي. فمن لامسها لا ينجس. عندك مثلا الجماد والنبات، طاهر لخلوه من الدم، خلينا نحط الاحتمال هذا لخلوه من الدم. أي نبات حتى النبات المحرم مثل الحشيش المسكر الأفيون الكوكايين القات، هذا محرم النبات بس إنه ما ينجسك التنجيس، هذا ما ينجسك إلا الخمر سيأتي. الجمادات، لكن شوف في الجمادات لو فيه جماد له علاقة بالدم يوقفون عنده، هو جماد. مثل ويش؟ مثل البيضة، البيضة جماد، ليه بنبات وليه بحيوان، لكن لأنها تتخلق من الدم ولا علاقة بالدم، أحيانا تكون دم وأحيانا تكون وقفه في البيض، وسيأتينا التفصيل فيه. كذلك اللبن، اللبن يخرج من بين فرث ودم، لبن الميتة وقفه فيه. فإذا الآن تشوف فعلا أن وجود الدم يغير يسوي مشكلة، اختفاء الدم خلاص تمشي الأمور حتى في الجمادات وفي النباتات. عندك مثلا الميتة، الميتة في الحقيقة ما الفرق بين الميتة والمذكة؟ في فرق ثاني، دعك من الأشياء التوحيدية، توحيد يعني كونها تزكو بالتسمية، تزكو بالذابح إنه موحد ومصلي، تزكو بهذه صحيح، هذه أشياء معنوية. لكن الأشياء الحسية ما في فرق بين المذكة والميتة إلا خروج الدم، إلا خروج الدم. فإذا ذهب الدم زكت، وإذا انحبس الدم خبثت، لأنه إذا ماتت حتف أنفها يطير في الأنسجة ويختفي، يعني لو تذكيها بعد ما تموت ما تلقى دم إلا شيء يسير طار دخل في الأنسجة وبعدين بعد فترة ينتفخ ويتعفن. ولذلك سبحان الله حتى النطيحة والموقوذة لأن يتهتك الجلد بالنطح أو بالوقت ويؤثر حتى في تكون الجراثيم عليها. فالميتة مثلا أيضا لها علاقة بالدم، نجسة لوجود الدم، انحبس فيها الدم، انحبس فيها الدم، وهذا قطعا إن هو سبب التنجيس الميتة ابتداء صارت فيها دم. والميتة الحلال لاختفاء الدم منها، مثلا ميتة الجراد ميتة ميتة ومع ذلك لا دم له. سبحان الله حتى في التعليلات الآن ستجد أن الفقهاء بس أنه يحتاج إلى انتباه، الفقهاء دائما يقولوا لك تعليلات إذا ربطتها مع بعض وجمعتها تكون لك قاعدة، يقول لك هذا الدم 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 تقع يتكرر باستمرار. الجراد ما له دم، والجراد نافع لأنه يأكل من كل الأعشاب، فلذلك هو قال عليه الصلاة والسلام محلت لنا ميتتان. كذلك السمك عموما أو دواب البحر، لا دم له، ينصون. والآن ترى المختبرات تنفعنا، ينصون على أن السمك ما له دم. طيب حنا نشوف دم، قالوا هذا اللي تشوفه هو ما تلون بلون الدم، ما تلون بلون الدم. أول شيء إنه قليل بالنسبة لحيوان البر، قد شفتوا السمكة يخرج منها مثل ما يخرج من الحيوان البري؟ لا، دمها يشبه دم العروق، وهو ماء، لأن هي حتى تنفسها يكون في الماء، طريقة حياتها إذا راحت للهواء تموت، وإذا دخلت في الماء تحيا، وحنا العكس، في الهواء نحيا وفي الماء نموت. قالوا ودم السمك إذا وضع في الشمس يبيض وباقي الدماء تسود، إذن تركيبته مختلفة. قالوا والأرض تشرب دم السمك ولا تشرب الدم الثاني، فإذن هو لا دم له، ولذلك طاب، قال عليه الصلاة والسلام الطهور ميتته، هذا من أسباب طهارته إنه ما في شيء ينجس، خاصة إنه هو عايش في الماء، لو كان السمك نجس وهو عايش في الماء نجس المياه كلها، هو طاهر. طيب عندك مثلا في شيء لو غيروا التعبير اتضح. هم يقولون مثلا مأكول اللحم، أشكلت علينا في الدرس الماضي، وش دخل كون ناكله بتنجيسه أو عدم تنجيسه؟ ها هو في الحقيقة آكل اللحم، الغذاء هو اللي يأثر في الرجيع، يأثر في الفضلات، الغذاء نفسه. فمثلا بهيمة الأنعام الأزواج الثمانية ما تأكل اللحم ولا تأكل الدم، يقتلها الإبل والبقر والماعز والضان، تتغذى على الحشائش، فهي رجيعها وبولها يختلف. لكن السباع والآدمي اللي يأكل لحم ويأكل الكبد الدم ويأكل يختلف، هذا نجس وهذا طاهر. ومن ذلك الباب مثلا بول الصبي، ما الذي جعل فيه التخفيف؟ نوعية الغذاء، صح ولا لا؟ ولذلك يشترطون فيه أن يكون مقتصر على حليب أمه ولم يأكل الطعام لشهوة. إذن الطعام التغذية هي اللي تأثر في الرجيع، تأثر في الفضلات. قد يقول قائل طيب قد يكون آدمي ما يأكل اللحم مثل النباتيين، هل يكون بوله طاهر عزكم؟ نقول لا، قاعدة الشريعة، الشريعة انتبهوا، الشريعة مو بكل واحد عنده أفكار أو عنده هوايات تحط له مجلد الحالة، ما تصير منضبطة، تقول ادخل مع أبناء جنسك، هواياتك بكيفك إذا هي محرمة، لكن حكمك حكم أبناء جنسك، إلا المبتلى مثل الموسوس تحط له مجلد الحالة، المسلس تحط له مجلد، لأن هذا مبتلى، لكن الباقي لا. ولذلك قلنا في النوم مثلا، قد يقول قائل طيب أنا ما أحدث في النوم، وعندي ناس شاهديني ما أحدث، نقول أنت مع أبناء جنسك، النوم مظنة الحدث كلكم، خلاص من نام فليتوضأ، خلاص تنتقل العلة وتكون أغلبية، كما قال هو في أول باب ابن عبد البر، قال وقيام الشريعة على الأغلب والنادر لا حكم له، قيام الشريعة على الأغلب. كذلك هنا، فعندك مسألة مأكول اللحم وعدم مأكول اللحم، هو ولذلك يقولون مثلا الطير، ذرق الطير يختلف، إن كان أنه يأكل ذي مخلب من الطيور يأكل لحوم أو يأكل جيف ذرقه نجس، وإن كان حمام مثل حمام الحرم لو كان ذرق الحمام هذا نجس، ما أقر المسلمون بقائه في الحرم النبوي الحرم المكي وهو يذرق في الحرم، كيف ينجس بيت الله اللي قال الله لإبراهيم طهر بيتي للطائفين، كيف يبقى؟ لأنه ما يأكل. بل قالوا حتى مثلا عند الإمام مالك حتى الحيوانات الجلالة هي مثلا مأكولة لحم، لكن لما كانت تتغذى بالنجاسة يصبح رجيعها نجس. الجلالة، وش هي الجلالة؟ التي تتغذى بالنجاسة، دجاج، إبل، بقر، هذه مأكولة لحم لكنها أصبح رجيعها نجس. إذن هم في الحقيقة كلمة مأكول اللحم هي تعريف فقط، لأنه ما صار مأكول اللحم إلا إذا صار عدم آكل لحم، آكل اللحم ما يكون مأكول اللحم، نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لكن آكل اللحم هي العلة، أو آكل اللحم أو الدماء أو الجيف أو الجلالة أو النجاسة هي العلة للتنجيس، هي العلة لتنجيس رجيع. عندك مثلا الدم المسفوح، هذا عاد نص في القرآن إنه رجس، هو المشكلة الأساسية فيه، هو في الدم المسفوح السائل. قال بل نص القرآن على أن هذا بالذات رجس، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فهو الدم المسفوح. ولذلك الدم القليل اللي في العروق طاهر، اللي منه المرق، لأن في الغالب أن السموم والفضلات الأكثر تروح مع المسفوح، مع التذكية تروح مع المسفوح، ولذلك يشترطون شروط في التذكية حتى يضمنون خروج المسفوح، ذهاب الوذجين وذهاب الحنجرة للرئة وكذا. الدم المسفوح نفس الطريقة. عندك مثلا ميتة الآدمي، طاهرة ما لم تتغير، ما لم تتغير، بمعنى أن الآدمي لو تركوه حتى انتفخ وأنتن وطلع من صديد وكذا خلاص ينجس. ولذلك يؤمر الناس بتعجيل الجنازة. ليه؟ لأنه كل ما تتأخر، كل ما يكون فيه مشكلة أنه الدم هذا اللي طار في الأنسجة ينتفخ ويسود وينتن ويتغير ويتغير. فلذلك لو بقيت بدون، ولذلك أنا ليش يحطون في الثلاجة؟ جمده يجمد. لو كان إنه ميتة آدمي وتأخرت، أو مثلا بعض الحوادث ما يلقون، ما ينتبهوا للحادث، يصير يصدم وتروح السيارة في البر، ما ينتبهوا له إلا بعد يومين ثلاثة أيام، ويجون وقد انتفخ، خلاص هو يغسل صحيح إن أمكن تغسيله، أما إذا تفسخ ممكن يمم، لكن ما لامسك منه ينجس. طيب دم الشهيد، ليش قالوا استثنوه دم الشهيد مع انه دم؟ ها، لان الشهيد اولا مامور بسرعه دفنه ومامور بعدم نقله عن موضعه، معناه انه ان دم الشهيد هذا صحيح قد يكون فيه شيء اخر، انه الله عز وجل يجعل هيئتك هيئه الدم وريحك ريح المسك، لكن هو اصلا الشهيد. قال جابر اخذنا جثث قتلانا يوم احد، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ردوا الشهداء وادفنوهم حيث قتلوا مباشرة، يعني ما تغيب الشمس إلا قد دفناهم، فيكون الدم بحرارته ولم يتغير، يعني ما في شهداء نتركهم في أرض المعركة يومين ثلاثة أيام إلى أن يتغير، ندفنه بدمائه. عندك مثلا دم الحيض، دم الحيض قطع النجس. ليه؟ لأن دم الحيض هو أصلا ما دخل في الدورة هذه كلها، هو عبارة عن بويضة لم تلقح وانهدمت، وهذا كله خروج الرديد، خروج الأنقاض، أنقاض البويضة غير الملقح، فهو في الحقيقة فعلا أنه مثل ما تقول كأنه ميتة، كأنه بويضة ميتة. ولذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم يصف دم الحيض؟ قال فإنه أسود يعرف أو يعرف. ايش معنى يعرف؟ له رائحة. إذن هو مختلف حتى في تكوينه، مختلف عن الدم الآخر، ولهذا في فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الاستحاضة فيه تخفيف، تصلي ولو قطر على الحصير، لأن هذا من دم العروق ركضه الشيطان ونزف، فلذلك يخفف، ويأتيها زوجها المستحاضة وتصلي وتصوم، في فرق، يعني في فرق بين هذا وهذا لأجل التخفيف. عندك مثلا القيح والصديد وماء الجروح كله نجس، لماذا؟ أصلا ما هي مادة هذا القيح والصديد؟ هي من الدم. هذا الصديد هو يقول المادة الرقيقة التي تخرج من ماء الجروح، والقيح والماء المادة الغليظة وماء الجروح، ويقول أول شيء يكون دم ثم صديد ثم ماء. الآن سنقرأ. طيب عندك مثلا المسك وفأرته، هذا يقولون طاهر مع أن أصله دم، هذا طاهر لأن يقولون النجاسة في اللغة ما هي؟ القذارة. دورنا في كل كتب اللغة ما عندهم إلا أنه المستقذر أو حتى خبيث الطبع، خبيث الطبع لا زال عندنا يقولون فلان نجس، نجس يعني في طبايعه، أو دنس الثياب، دنس الثياب يعني قليل المروءة. ومنه قول الله عز وجل لنبيه في أول الدعوة، أول آيات أرسل بها وثيابك فطهر، لأنهم العرب عندهم دنس الثياب يعني ثوبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وش يسمي الثوب؟ الثوب هذا وش يفسر؟ بالدين. ومنه العرض ومنه المروءة، هو ثوبك هي اللي تسترك. فقوله دنس الثياب يعني قذر الأخلاق. فقالوا إن علة التنجيس الاستقذار، والاستقذار يكون من الدم، لكن وجدنا المسك عكس تماما، يقول أطيب الطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يضع على شعره ويضع على وجهه ويضع على هذا ومغابنه تطيب ويحب المسك، مع أن مادة الأساسية من الدم. فقالوا إن هذا أولا خلاص خرج من التنجيس قطعا، لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يتطيب بنجس، لكن هذا سبحان الله شيء خاص بهذا الحيوان، حيوان غزال المسك، قد يكون سبحان الله مع حرارة الدم يخرج جزء منه ما في فضلات منه وينعقد ويكون في الفأرة هذه وعاءه، فتكون مسك أطيب الطيب. على كل حال هو تكوينه يختلف عن الدم المسفوح قطعا، وعن دم الحيض قطعا مختلف، وحتى لو كان أصله دم الغزال لكن غزال مخصوص، وليس أي غزال، غزال معين مع يقولون ما يخرج ما ينعقد مباشرة، مع حرارة دمه ومطاردته إذا احتر دمه وفار انعقد في سرته أو في مكان من جسمه وعاء فيه شيء متفتت، فتيت المسك، وتضحي فتيت المسك فوق فراشه، هو يكون فتيت يعني حتى هو تحجر واختلف عن الدم. ولذلك حتى في الخمر يقولون إذا تحجر طهر، وإذا صار خلا طهر. فكل ما تجد الدوران، دوران المسائل تجد أن الدم حاضر حتى في البول. يبقى المني، المني ليس بنجس صحيح. وبالمناسبة في كتاب الأم إن شاء الله نقرأ، المالكية يقولون نجس المني. في كتاب الأم فيه الشافعي يرد على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، محمد بن عبد الله بن عبد الحكم هو أبوه من أصحاب مالك الكبار، وهم اللي نقلوا مذهب مالك في مصر، ويروى أن هو لغيره اللي يقول اللهم عجل موت الشافعي لا يذهب علمه المدينة من مصر. فقال الشافعي تمنى رجالا أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. الشاهد أنه في مناقشة يردون على محمد بن عبد الحكم في مسألة نجاسة المني، سنقرأها في الأم لأنه يرد عليه، يرد عليه ويجيب حتى الأشياء العقلية. هذاك يقول طيب المني كيف يكون طاهر وهو يتحول إلى علقة، والعلقة تحول إلى مضغة وهذه الدم. فقال طيب والعصير يتحول إلى خمر والخمر كذا. المهم أنهم يعني بينهم ردود، ونقرأ إن شاء الله. الآن أقرأ لكم بعض اللي هنا، ونقرأ أيضا كتاب الكافي. هذا بس إلماحة حتى نبدأ نمسك الخيط وننطلق فيه. يقول مثلا الشافعية، المالكية عفوا، قلت لكم أنهم مركزين على الأبواب هذه، باب المياه وباب النجاسات. أخوي أبو يحيى جزاه الله خير فرغ يمكن 6 أشرطة من مالكي معاصر، شايب كبير، والصراحة عندهم تفاصيل. ففيه منظومة اسمها أسهل، شو اسمها، أيسر المسالك لمذهب مالك، ولا أسهل المسالك. يقول وكل حي طاهر، العين حية، ويلحقه لعابه مخاطه وعرقه صفراؤه، شوف حتى الصفراء اللي تخرج، ها، بلغمه دموعه، مرارة المباح أو رجيعه، إن اغتذى بطاهر واللبن من آدمي في حياة توقن، وسائر الألبان كاللحوم في الكره والتحليل والتحريم، قل اللبن تابع للحم. وبيض كل الحي إلا المذرة، بيض الحي، المذر هو البيضة الفاسدة اللي ما تحولت إلى فرخ ولا هي بيضة تؤكل، مذر تعفنت. والقيء عن حال الغذاء ما غير، إذا تغير القيء عن حال الغذاء، لأنهم يقولون المعدة إناء طاهر، فإذا جاءها الطعام وخرج منها فهو طاهر، إلا إذا أنتن أو تغير عن حال الطعام بأخلاط جاءته ولا فضلات ولا شيء، عندئذ يقولون نجس في القيء. مسك كذا فارته فطهري، ثم الجمادات التي لم تسكري. دم بلا سفح كذا أجزاء ما ذكي، ولو بالكره لا ما حرم. وميتة البحر وما لا دم له، لا وزغ وشحمة وسحلية. ليش عللوا هذه؟ يقولون الوزغ، لا الوزغ والشحمة اللي هي اللي تشبه الوزغ، تكون في الصحراء في دابة تشبه الوزغ، يسمونها شحمة الأرض، والسحلية. يقولون الثلاث هذه نجسة المالكية. ليه؟ قال هنا شوف بالنص، يقول الثلاثة هذه نجسة لأن لها دم ذاتي، لأن لها دم ذاتي، الوزغ والسحلية والشحمة. إذن هم يدورون الدم لأن لها دم ذاتي. دم البراغيث مثلا، دم البراغيث يقولون هذا معفو عنه، أو النامس الآن إذا خبطت نامس وطلع دم، يقولون هذا مو بدم ذاتي، هذا صايده منكم من غيره، ويكون قليل. لا وزغ وشحمة وسحلية، وزغب الريش وصوف ووبر. شوف حتى هذه يقول لك إذا نتفت الصوف ونتف وعلق به من دم الجلد نجس، وإذا جززته جزا أو بالرماد أو بالجير أو بالمكينة من حي فهو طاهر. إذا نفس المشكلة في الدم، النتف لأنه يعلق به دم من الجلد ويكون أيضا حي، يكون فيه حياة، ما تحل الحياة وما لا تحل. إن جز من حي وميت وشعر وخمرة، إن خللت أو حجرت تحجرت. والزرع إن يسقى بنجس فنبت، هذه كلها طواهر ترى، الزرع إذا سقي بماء النجاسة أو ماء المجاري هو طاهر لأن استحالت تغيرت. في ميتة الإنسان خلف خصصوا، يقول ترى مختلفين في ميتة الإنسان، ليس كل الناس يقولون ميتة الآدمي طاهرة، في ناس يقولون ميتة الآدمي نجسة لأن الدم منحبس فيها، وفي بعضهم قالوا إن الله كرم بني آدم بس بشرط لا تأخرون علينا قبل ما تنتفخ. في ميتة الإنسان خلف خصصوا، وفي الرماد والدخان رخصوا. رماد النجاسة، لو شيء نجس وحرق لين راح رماد، يقول رماد هذا استحال، ودخان النجاسة ليس بنجس. ولذلك سيأتينا الآن مثلا في الأبعار والجلة، وأرجح الأقوال بالطهارة في ميتة الإنسان حتى الكفرة، الكفر يعني. وما من الحي أو الميت انفصل كميتة الحي الذي منه حصل، كذلك ما أبين من حي. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كانوا يحتزون أسنمة الإبل وهي حية، وألية الغنم يحتاجون شحم وهذا ما يضرها، فيأخذون الشط شط البعير ويخيطون جلده ويسلم، ويأخذون ألية الغنم بطريقة معينة. فنهاهم وقال ما أبين من الحي فهو كميتته، لأن الدم جاري فيه، مدام أنه حي الدم فيه، فإذا قطعته قطعته بدمه، قطعته بدمه. والنجس بيحدد النجس الآن، الميت الذي لم يذكر، وكل ما استثني وكل المسكر، وفضلة المكروه والمحرم، ومثل ذا جلالة، والآدم سودة اللي تخرج من يعني قي لكن المرة السودة، وودي أو دم مسفوح، مذي مني أو صديد قيح، كل هذه نجاسات عنده. تمليح زيتون كزيت مزج بالنجس، أو بيض كلحم نضج، كفي طعام مائع أو ساري، في جامد أو غاص في فخاري، وإن يكن حل طعاما جامدا، كل ما إلى آخره. طيب هذا عندهم. الآن نقرأ بالكتاب بعدين نقرأ الأدلة هذه. اقرأ وش قال ابن عبد البر، نغير شوي.
أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النجاسات شيخ. باب النجاسات وغسلها. والنجاسات كل ما خرج من مخرجي بني آدم. قال: ومن مخرجي ما لا يؤكل من لحمه من الحيوان. ما لا يؤكل لحمه صلى الله عليه. قال: وكذلك القيء المتغير.
هذا رقم ثلاثة، القيء المتغير. نعم.
قال: والخمر.
الخمر أربعة.
والميتة.
والميتة خمسة. هذه نجاسات كلها، لكن كلها لها قاعدة واحدة. نعم.
قال: كل
الخمر سيأتين الآن. نعم. والميتة كلها.
قال: والميتة كلها إلا ما لا دم له أو كان من دواب البحر.
سبحان الله، دواب البحر أيضا لا دم لها، أو لا دم معتبر لها، أو لا دم مسفوح لها، خاصة في الآن أشياء حسية. يبقى فقط الآن لو فيه أحد متخصص في المختبر يحلل لنا الدم السمك ويشوف مكونات. لكن هم الفقهاء الأولين يقولون أن تعجبنا من أشياء أنه يشبه الماء ولكن ملون بلون الدم قليل جدا، إذا ترك في الشمس يبيض والدماء الأخرى تسود، إذا سكب على الأرض تشربه الماء الأرض وما تشرب الدم الثانية، مثل ما قال: أبغضك حتى تحب الأرض الدم. فقالوا سبحان الله، وخاصة إن هي تكوينها مختلف، دواب البحر تموت في الهواء وتعيش في الماء، وغيرها حتى الحيوانات إذا وضعت في الماء تموت وإذا وضعت في الهواء تحيا عكس. فسبحان الله. نعم.
صلى الله عليه. قال: ولم يختلف قول مالك وأصحابه في بعر ما يؤكل لحمه أنه ليس بنجس، وكذلك بوله عند أكثرهم.
نقطة: بعر ما يؤكل لحمه مو بنجس، مو بنجس، وأدلة كثيرة منها يقول أن شبان الصحابة كانوا يترامون بالجلة. الجلة وش الجلة؟ لا زال الاسم هذا عندنا اليوم. ها؟ الجلة إيه؟ الروث اليابس، اليابس يعني يترامون بروث الإبل أو بعر الإبل اليابس. وأنا لقيت أدركت الشباب من أول يلعبون المقطار، هذا تعرفون المقطار أبو تسعة أبو ثلاثة ذا يلعبونه بالجلة، يحطون يأخذون دمن الحشو ويلعبون. وكذلك قال مالك: أكثر وقودهم منه. وأيضا حنا الآن بعض الشيبان البادية إذا ما لقى حطب وبيسوي قرصة، تدري شو يسوون؟ يسوي قرصة على الجلة، يأخذ بعر الـ هذا الإبل اليابس ويسوي بقرص. والإمام مالك يقول: في المدينة اللي ما عنده حطب يسوي بالجلة. وأيضا السماد يباع في أسواق المسلمين، سماد الغنم وسماد الإبل وسماد البقر يباع في أسواق المسلمين. لو كان نجس ما يقروا المسلمين بيع النجاسات في أسواقهم. وأيضا الصلاة في مرابض الغنم، وأما عدم الصلاة في مبارك الإبل لها معنى غير النجاسة. ففيه أدلة كثيرة تدل على أن البعر بعر بهيمة الأنعام. حنا لو ما نقول مأكول اللحم غير مأكول اللحم حتى ما يشكل عليه، نقول بهيمة الأنعام، وهي في الحقيقة إنما خف حكم رجيعها بسبب نوعية غذائها، أنها لا تغتدي بجيف ولا بلحوم ولا بدماء، بل يقتلها غذائها على النباتات. نعم. وغيرها. نعم.
صلى الله عليه. قال: واختلف قول مالك وأصحابه في إيجاب غسل الخف من روث الدواب.
هذا انتبهوا يا إخوان، نفس مسألتنا اللي في باب المياه. يعني أحيانا تكون مسألة يعني هي خطوات، هو يقول لك طاهر بس يقول اغسل. يعني إذا وطيت على مثلا الآن بعضكم يجي للمسجد يلقى روث الإبل ولا روث بقر ولا خيل في الطريق، فوطي عليه رطبة. أما اليابس تراها لا حكم له، تفتت، لأن اليابس الرطوبات اللي فيه ذهبت بالشمس والباقي متفتت، حتى المادة الباقية لو حللت تجدها ما يبشي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في درع المرأة اللي قال يطهره ما بعده، المقصود إذا مر درع المرأة أو عبايتها على قشب يابس، عذرة يابسة، فيطهرها التراب اللي بعده. أما لو كانت رطبة لا ما يطهرها إلى الماء، وسيأتي الكلام هذا. فاليابس يابس. فهو الآن شوفوا يقول حنا اتفقنا الآن من كلام مالك إن بعر أو روث مأكول اللحم طاهر، لكن في كلام المالك إن يقول لو وطيت عليه وهو رطب يوجب الغسل، تراه يوجب الغسل لا لعلة النجاسة، وإنما مثل ما قلنا الآن هذا الماء طاهر. بس من قالك إنه طهور؟ الطهور مرحلة فوق، واللي يرفع الحدث هو الطهور. كذلك هنا حنا قلنا هذا طاهر، بس كيف تدخل في الصلاة وأنت ثوبك ولا بدنك ولا خفك فيه روث رطب؟ يعني هذا مرحلة فوق مرحلة. فيقول هنا لا تخلطوا بينها. نعم
صلى الله عليه. قال ولم يختلف قوله في نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه من الدواب.
ما لا يؤكل لحمه نجس البول، بوله نجس ليس عينه، كل حي طاهر كما قال المالكي في منظومة الآن، وإنما بول ما لا يؤكل لحم مثل السباع ومثل، لكن عندهم مثلا عند المالكية الخيل ما يؤكل لحمها، بولها نجس. وكذلك عندهم الألبان حكمها حكم اللحوم. فعند المالكية مثلا إن لبن الخيل وحليب الخيل ما يشرب، وإن كان الآن شوفي تعالوا جنبه ويقولون فيه فعلا فيه أدوية كثيرة، ما دام عندهم لحم الخيل نجسة أو غير مأكولة اللبن عندهم لحكم اللحم. عندنا حنا نقول إن الخيل توكل ولذلك حليبها طاهر ويشرب. الحمير عاد عند الجميع، في تركيا مولعين في حليب الحمير. الضبع مستثنى، الضبع مستثنى، هو صحيح أنه له ناب وكل الأحاديث فيه، لكنه يؤكل، والنبي صلى الله عليه وسلم في المحرم جعل فيه كبش. والسبب هو قول الشافعي، أدركت الناس يبيعونه بين الصفا والمروة، وعرب الحجاز لا تستخبثه ولا تستقذره، والله عز وجل قال يحرم عليهم على اللي نزل عليهم الوحي الخبائث، يعني ما يستخبثونه. فقالوا لو كانت الخبائث هنا الخبائث الشرعية لأدى إلى الدور، يقول أحرم عليكم الخبيث، وش الخبيث اللي انت حرمت علينا؟ فقمنا ندور يعني. فقالوا لا، معناها يحرم عليهم ما استخبثوه عرب الحجاز حال نزول الوحي، هذا معناها. وهم ما كانوا يستخبثون الضبع، وإلى يومك يبيعونه في الطائف في مكة في المجازر، يحبونه ويأكلونه ويتسابقون عليه، ما يستخبثون. وهو سبحان الله في شيء يختلف عن السباع، لذلك يسمى الجعير. ليش يسمونه الجعير؟ لأن أمعاءه تكون على شكل مستقيم، فإذا ذكوه يجعرونه، يفتحون من جهة دبره فتحة ثم يسحبون هذه كلها ويرمونها، فلا يختلط بلحمه شيء من الفضلات والرطوبات كلها، لأنها موضوعة في شكل تسحب وترمى فيطيب لحمه. أما لو ما جعروه أحيانا ما يطيب لحمه، فيدل على أن المشكلة في الرطوبات والفضلات اللي تكون في هذا، والله أعلم. نعم
صلى الله عليه. قال وكذلك اختلف قوله في ذرق الطير التي صلى الله عليه في ذرق الطير التي تأكل الجيف على أنه يرى أكل الطير كله.
زين، مالك مثلا يقول أن الحديث اللي عندنا في الموطأ نهى عن كل ذي ناب من السباع، وما عندنا وعن كل ذي مخلب من الطير، هذه ميب عندنا أهل المدينة، الزيادة هذه ميب عندنا، يمكن سمعوها العراق ما ندري. فلذلك مالك لا يحرم ذوات المخالب من الطيور أكلها، مثل أكل الصقر والشاهين والعقاب والنسر، ما يحرم أكلها اللي يستطيب يعني. طيب معناه أنه مأكولة اللحم، لكن ذرقه عند مالك يقول أنه في قوله نجس. فيقول عندنا مسائل حسينا فيها اختلاف، أن هنا يقول مأكول اللحم بس ذرقه مو بطيب، وهناك يقول غير مأكول اللحم يعني فيه هذا. نعم
صلى الله عليه. قال والتنزه عن رجيع كل حيوان أحب إلي للخروج من الاختلاف في ذلك كله والاحتياط للصلاة.
التنزه يا أخوان والورع والاحتياط هذا على العين والرأس، هذا مرحلة بعد ما نعرف الحكم متنزه عن ماذا. صحيح أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، تحتاط للصلاة، لكن الفقهاء يريدون أول شيء أن يتقنوا المسألة ويوقنوا فيها، وبعدين يجي باب الورع والتنزه والاحتياط. ولا قطعا أن كونك يعني الآن اللي يصلي وثيابه فيها بول مأكول اللحم أحسن، واللي ما فيها بول اللي ما فيها، اللي غسل واللي ما غسل، اللي غسل أحسن. لكن حنا الفقه دواء الدين، حنا أول شيء نقول هو نجس ولا لا، علمنا، وبعدين إذا قلت إنه طاهر نقول المرحلة الثانية هو طاهر بس الأفضل إزالته والأزكى. نعم
صلى الله عليه. قال: وما يبس من النجاسات ولم يلصق بالثوب ولا أرض ولا بدن فلا حكم له.
نقط. كذلك هذه مسألة عندهم، ما نجس ما يبس من النجاسات، خلاص تفتت والشمس نفسها تولت عملية التطهير وبخرت الرطوبات وبخرت هذا وبقي أشياء يبسة، يقول إذا كان ما يلصق بالثوب والبدن والأرض لا حكم له، لا حكم له. كل هذه سيأتي أدلته. نعم.
قال: وأما الحيوان كله في عيني فليس في حي منه نجاسة إلا الخنزير وحده.
نقطة. هذه عندهم قولين في الخنزير، يقول أما الحيوان كله، كله الحي منه ليس فيه نجاسة إلا الخنزير، على خلاف بينهم. الآن ترى ما يتكلمون عن لحم الخنزير ولا عن بوله ولا عن رجيعه، يتكلمون عن ماذا؟ عن بدنه. وأنا أجيب لكم مثال، مثالنا السابق اللي قبل قليل، لو مثلا عندهم قاعة الملاقاة فدخل خنزير بري في بركة ماء من هنا وعبر هناك، لو قلنا بقاعة الملاقاة هل نجس الماء ولا ما نجس؟ يعني هل العين هذه نجسة دخلت في الماء ونجسته ولا ما؟ بس أما عاد سوائله وأشياء أخرى لها حكم آخر. نعم.
وقد قيل أن الخنزير ليس بنجس حيا، والأول أصح.
عندهم خلاف في الخنزير. نعم.
فإن احتبس من لعابي أو شعري أو شيء أو شيء منه في بدن أو ثوب نجسه.
نجسه. ونقطة. يقول على القول الثاني، لو جاء من لعاب الخنزير أو شعره أو شيء منه واحتبس التصق ببدن إنسان أو بثوبه ينجسه، على الكلام أنه هذه فائدة كون بدنه نجس، إلا في الماء. شوف ايش قال في الماء. نعم.
قال: إلا في مماسته الماء، فإن الماء ليس كسائر الأشياء، وهو على ما قدمت لك من مراعاة تغيره.
نقطة. يقول لك الماء عندنا قاعدة، حتى لو قلنا نجس نرجع لقاعدة التغير، فيقول لك الماء ليس كباقي الأشياء، الماء قاعدته التغير، وأما غير الماء التصاق بثوبك ولا بدنك هذا مدام نجس ينجس، أما الماء ما ينجس إلا بالتغير. نعم.
قال:
وسؤر، هذه قاعدة أيضا، وسؤر كل حيوان غير الخنزير طاهر. الأسآر ترى حتى فيها بحوث، السور هذا سوره يعني لعابه، يقول كل سؤر طاهر عند الحنابلة مثلا، حتى سور الذيب، سور الأسد، سور النمر، سور الفهد، سور عندهم نجس لأنه تابع للعيان. نعم
صلى الله عليه. قال: وسؤر كل حيوان غير الخنزير طاهر، طاهر عند مالك في الماء وغيره، إلا أن الأصل في الماء مراعاة تغيره بالنجاسة، فلا يضره لغو الخنزير فيه إن لم يغير، على اختلاف من أصحابنا في سؤر الخنزير، والصحيح ما ذكرت لك.
يقول ترى عندنا اختلاف كبير في الخنزير، حتى هم ما يعارضون القرآن، حاشاهم، القرآن قال لحم الخنزير حرام، حرام ما حد يقول به، لكن سوره لعابه بدنه شعره دخوله في الماء أشياء، هل تغير ولا ما تغير؟ فقهاء بيحددون لك النقطة بالضبط. نعم.
قالوا: من أهل المدينة جماعة تذهب إلى أن الكلب نجس، نجس كله في سؤره وعينه كالخنزير.
فيه يقول مدنيين يرون أن الكلب نجس بدنه وسوره مثل الخنزير. وأما مذهب مالك؟
قالوا: مذهب مالك في الكلب أنه طاهر على ما قدمت لك في باب الماء.
يقول لك مذهب مالك أن الكلب طاهر غير بوله ورجيعه، بدنه ولعابه وسوره طاهر وتقدم في باب الماء، ولذلك قلت لابد من دمج البابين كلها، لأن هناك يقول في باب الماء قال: وكذلك الماء الذي يلغ فيه الكلب لا يتوضأ به أحد وهو يجد ماء غيره، وقد اضطرب فيه قوله، وهذا هو الصحيح مذهبه، وقد كان مالك يفرق بين ما يجوز اتخاذه من الكلاب وما لا يجوز، وتحصيل مذهبه أنه طاهر عنده، لا ينجس ولوغه شيئا ولغ فيه من طعام أو غيره، لكنه يستحب إهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب ليسارة مؤونته، وكلب البادية والحاضرة سواء، وغسل الإناء منه سبعا تعبد، يعني لا حكمة لكن غير التنجيس. وقد ذكر ابن وهب في موطئه قال: قال لي مالك شخصيا، يقول لعبد الله بن وهب لا يتوضأ بسور الكلب. نعم.
أذان الشيخ.
أذان أذن. نعم.
صلى الله عليه. قال: وما أصاب الثوب أو البدن من النجاسات غسل أو غسل حتى تزول عينه، وإن أمكن إزالة.
هذه طريقة الإزالة. يقول النجاسة خبيثة فيغسل حتى تذهب العين، عين النجاسة. وهذا مبني على تحديد النجاسة، ولذلك مثلا دم الحيض نجس، فالمرأة إذا رأت دم الحيض في ثوبها لابد تغسل، لابد حتى يزول عين الدم، فيبقى أثره، يبقى اللون، يبقى الرائحة. أحيانا يقول قدر ما تستطيع تزيل تزيل، والباقي ما يضرها. قال لا يضرك أثره أو اللون، وسيأتي هذا. نعم.
قال: وإن أمكن إزالة لونه يزيل.
إذا يمكن أن تزيل لونه، الآن مثلا فيه مواد كيميائية وكذا تزيل اللون، لون الدم، إذا يسيره خلاص يزال اللون، حتى اللون. يعني عندنا الآن الأثر، العين عين نجاسة وأثره. وهذا مثل الاستجمار والاستنجاء. الاستجمار يزيل عين النجاسة ولكن يبقى أثره، يعني أحيانا يبقى لزوجة أو يبقى أشياء آثار النجاسة. أما الماء يزيل العين ويزيل الأثر، ولذلك الماء أطيب، ولكن الاستنجار مجزي، الاستجمار مجزي. وهذا يدلك على أن المطلوب إزالة العين، والآثار من لون أو من رائحة أو من لزوجة هذه آثار يستحب إزالتها لكنها ما تؤثر في الحكم، والدليل الاستجمار كذلك هنا. نعم.
صلى الله عليه. قال: وإلا فلا يضر لون الدم إذا ذهب عينه وبقي أثره.
لون الدم ما يضر، لو غسلت غسلت وباقي صفرة في الثوب من الدم المسفوح مثلا ما يضر. ترى حتى الدم اللي يبقى في رقبة الذبيحة، هل هو تابع للمسفوح ولا تابع للعروق؟ الآن الذبيحة إذا ذبحتها في 4 أصابع في أول الرقبة هذه يكون فيها الدم الأسود، محل الذكاء، هل هذا بقايا المسفوح ولا بقايا العروق؟ ها؟ بعضهم يقول إن هذا بقايا المسفوح لأن هيام راح، هذا البقايا. بعضهم يقول لا، بقايا العروق، وهو في الحقيقة يسود، ولذلك اللي يأكلون الرقبة يعني يقولك وخر عن المذبح، ومختلفين فيه. في حتى قولين في مذهب مالك في مسألة الدم الباقي في الرقبة بعد الذكاء، هل هو من المسفوح ولا من دم العروق؟ وينظر حتى في ينظر في مادته، هل هو أقرب المسفوح ولا أقرب لدم العروق؟ والأبحاث المختبرية في مسألتنا هذه في المياه وفي الدماء، والله أنا مهمة. نعم.
صلى الله عليه. قال ويسير الدم معفو عنه إذا كان كدم البراغيث ونحوه.
يسير الدم معفو عنه، يعني الآن اتفقنا أن الدم مثلا نجس، يبقى عاد عندنا مسألة المشقة، فيكون فيه دم في ثوبك، إذا كان يسير لا يفحش معفو عنه، مثل دم البراغيث. أحيانا يهاجمنا النامس هنا وأنت تضربه ما تنتبه، وإذا انتبهت ولا ثوبك فيه عدة بقع صغيرة، هذا معفو عنه. أما لو جمعت البقع هذه وطلعت بقعة كبيرة لابد أنك تعيد الصلاة ولا تغسل. نعم. وإن كان مالك يقول إزالة النجاسة سنة مؤكدة. أيوة.
قال: واختلف قول مالك في دم الحيض، فمرة جعله كالبول والمذي والغائط، ومرة جعله كسائر الدماء.
شوفوا كيف دم الحيض، مرة جعله مالك في مرتبة البول والمذي والغائط، ومرة جعله في مرتبة الدماء، سائر الدماء، يعني مرة شدد فيه ومرة جعله. وش الفرق؟ سائر الدماء لا يضرك الأثر اللي قبل قليل، أما البول لا، البول لازم يزال كله، ما يبقى له لا لون ولا أثر ولا رائحة. كذلك الغائط، كذلك المذي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغسل ذكره وأنثيه حتى ما يبقى شيء. سبحان الله، المذي يتقدم المني، أحيانا يكون النجاسات في الوعاء نفسه، يعني في الإحليل نفسه. فالمذي يقولون قاعدي، والبكتيريا اللي تكون في هذه حامض، سواء في المهبل في المرأة أو في إحليل الرجل، فيكون المذي هو اللي يعادل الحموضات هذه كلها، القاعدة يعادل الحامض هذا فيطهر، فيأتي المني بعده فيكون بعد التطهير. وحتى في مسألة الإنجاب، أي حموضات في مكان الإنجاب يكون المني سبحان الله يؤدي الدور هذا. والأمر الآخر أن المني سبحان الله، وأنا سأقرأ كلام الشافعي، يقول لك المني يختلف عن سوائل الجسم، لا في رائحته ولا في تكوينه ولا في شكله ولا في كل شيء، وهو كأنه منعزل هو في الأنثيين، وبعدين يأتي في الأخير، يأتي في عند الإنجاب، لا علاقة له بالدم، بخلاف المذي هذا له علاقة بدوران الدم في الجسم والقوة وغيره، هذاك لا، فقط ليحمل النطف هذه سبحان الله. نعم
صلى الله عليه.
ولذلك الأصل في المنين الطهر. نعم إلا إذا تغير، ها إيه 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 ممكن احتمال هذا. هو الدم المسفوح حرام، احنا قلنا في بداية الدرس، انتبه يا اخوان، التفريق بين خطوتين، التحريم والتنجيس، مو بإذا قلنا أنه حرام طوال نقول نجس، رب حرام ليس بنجس، مثل الحشيش مثلا ومثل غيره، حرام ليس بنجس، فنحتاج في الخطوة الأولى على التحريم، خلاص الدم المسفوح حرام ما يؤكل، العرب كانت تأكله، سميها العلهز، تأكله في المجاعات، وفيه بعض القبائل يأكلون الدم إلى الآن، يشربونه، يقولون في قبائل في الطوارق وغيرهم في الحرب خاصة يضربون وريد الناقة، وريدها كذا، ويمتصون الدم الحار، ويقولون إنه يعطيهم قوة في القتال وغيره، جابوا لهم مرة مقاطع، يعني عادات قديمة عندهم، ففي ناس يشربون الدم هذا، فيقولوا أبو عبد الله في احتمال، احتمالات كلها لين تثبت الآن بالأدلة، أن يكون الدم المسفوح حرام قطعا بالآية، لكن التنجيس على التغير، مثل ما قلنا في دم الحيض، مثل ما قلنا في الميتات، مثل ما قلنا إذا هو أنتن تغير كثرت فيه البكتيريا والسموم هذه، خلاص يكون المساس به نجس. لأن إيش معنى أن الدم المسفوح نجس؟ معناها أنت الآن إذا ذكيت الذبيحة خلاص هذا الدم المسفوح ما تطاير منها يكون نجس، لو غفلت عنه في ثوبك ولا في بدنك، خاصة الإخوان اللي أول مرة يذكون يطشطش على الدنيا كلها، صلى وبعدين انتبه أن فيه دم في ركبته ولا في ساقه ولا في هذا، هل هو نجس؟ هو حرام قطعا ما يؤكل، لكن هل هو نجس كله قليل وكثير ولا مو بنجس؟ نعم
صلى الله عليه. قال وليس على الحائض غصف ثوبها إلا أن ترى فيه دما.
هذا بالنسبة للمشقة، الحائض ما يلزمها أن تغسل ثيابها إلا أن ترى الدم. نعم.
قال فإن كان مصبوغا وشكت فيه غسلته استحبابا، وإن أيقنت بالنجاسة فيه غسلته واجبا، وإن كان أبيض فلا شيء عليها إلا أن تكون النجاسة من لونه ولم تظهر فيه، ومن أيقن بنجاسة في جهة من ثوبه غسل تلك الجهة، وإن أيقن بها في ثوبه وجهل موضعها غسله كله.
هذه قاعدة، يعني ما يلزمك إلا غسل منطقة النجاسة، فإن خفيت عليك وتأكدت إن في نجاسة تغسل الثوب كله. نعم.
قال وإن كانت النجاسة ذات رائحة سعى في إزالة رائحتها وتطهيرها، وإذا كانت النجاسة مائعة فصب عليها الماء حتى يغلبها ويزيلها، طهر موضعها من الأرض والثوب والبدن.
شوف حتى النجاسات كيف تطهر، هذا بعدين فعلنا في تحديد النجاسة، كيف تطهر النجاسة. النجاسة ليست كالحدث، الحدث أمر معنوي، أمر معنوي نفسي وروحي وجسدي، ولذلك الماء يطهر كما أخذنا في الباب الأول. النجاسة لا، أمر حسي، أهم شيء أن تزول، ولذلك قد تزول بغير فعل فاعل. كانت الكلاب تذهب وتروح في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبول، وكان الهواء وأحيانا يصبون عليها الماء إذا شافوها، والشمس تطهر، يعني في الحوش تطهر الشمس، أحيانا بعض العذرات أجلكم الله مع الشمس تتفتت ويطيرها الهواء وتروح. ليس المقصود أنه لابد، المقصود لابد أن تزول بأي طريقة. فعندنا طريقة المكاثرة، أن نكاثرها بالطهارة لين تغلب عليها، وتقل نسبة النجاسة والخبثة لأنها حسية. وعندنا طريقة النزح عكس المغالبة والمكاثرة، إذا مثلا ماء قليل وقعت في نجاسة ننزح ننزح ننزح، خاصة البير إذا كان مصدر متجدد إلين تطهر. عندنا الغسل، النبي صلى الله عليه وسلم في بول الآدمي قال صبوا عليه ذنوب من ماء أو دلو من ماء، هم قالوا أن نسبة بول الآدمي كذا والدلو كذا يعني تقريبا 5 أضعاف أو 6 أضعاف تزيل عين النجاسة خلاص تذهب. نعم
صلى الله عليه. قال ومن أحرق نجاسة كان الرماد نجسا، ولا تزيل النجاسة النار ولا شيء غير الماء
إلا ما. هذه قاعدة، ترى النجاسة ما تزول إلا بالماء، إلا المخرجين فقط. أنا أذكر مرة واحد استفتى واحد من علمائنا يقول إني كنت أطوف وسبحان الله في الطواف كان في نجاسة آدمي، أدري حاطين الشيعة ولا واحد طفل وطاح من نجاسة، كان في نجاسة آدمي عذرة يعني وطئت عليها ويام انتبهت مسحتها بالمناديل وصليت. قال الشيخ تعيد صلاتك. ليه؟ لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء، نجاسة البدن والثوب لا يطهرها إلا الماء باستثناء المخرجين فقط السبيلين، فإن قد يطهرها الحجارة والمناديل رخصة، وللأصل في النجاسات لا يطهرها إلا الماء. فلو وطئت على، ولذلك ترى موضوعنا يا إخوان مهم، لأنك أنت إذا عرفت النجاسات خلاص ما ينحصر ذهنك في عذرة الآدمي أن هذه النجاسات، لا قد تطأ على روث مثلا الخيل. عندنا إحنا في الحارة هنا خيل، عند مالك الخيل نجسة وروثها نجس مثلا، لأن الروث تبع للحم واللبن تبع للحم، فهذا ينبني عليه أنك ما تطهرها إلا بالماء، ما تحكها بعد وتروح لا هذاك في القشب اليابس. فأول خطوة للتطهير أن تعرف الأعيان النجسة، ولله الحمد أن الأعيان النجسة هي خلاف الأصل، الأصل أن الأعيان كلها طاهرة، النباتات والجمادات الأصل أنها طاهرة، الأعيان النجسة قليلة، بس إذا عرفتها تعرف كيف تتعامل معها. فيقول هنا أن حتى النار ما تزيل النجاسة، ولا يزيلها إلا الماء، إلا السبيلين بالاستجمار رخصة. نعم.
قال إلا ما ذكرنا من الاستنجاء وما قدمنا ذكره من اختلاف قولي في مسح الخف من روث الدواب، فمرة أجازه ومرة أمر بغسله.
نقطة. نعم يعني في المسألتين هذه.
قال وإن أصاب الخف بول أو عذرة أو عذرة رطبة،
رطبة
عذرة الرطبة، فلا بد من غسل ذلك.
نقطة. لا بد من غسل ذلك، غسله بالماء ولا تقيس على الاستجمار، انتبهوا الاستجمار رخصة خاص بالسبيلين أن تزول عين النجاسة ويبقى أثرها، أما باقي النجاسات في باقي المواضع لابد لها من الماء، لابد لها من الماء. قال تعالى وينزل من السماء ماء ليطهركم به. نعم.
قال ولا يغسل صاحب السلس ما أصاب ثوبه من ذلك إلا أن يكثر ذلك ويفحش.
هم في صاحب السلس قلنا أنه له حكم خاص بسبب أنه مبتلى، وتقدم أنهم حتى في الوضوء عند مالك خاصة ما يجب عليه الوضوء لكل صلاة، يقول استحب له الوضوء لكل صلاة ولا يجب في السلس. كذلك هنا يقول المبتلى هذا ما يجب عليه أن يتتبع أثر السلس لأنه الجهاز العصبي عنده تفويت فيه، فلذلك كل مرة يروح يتتبع سراويله يتتبع ثيابه يقول عليه مشق، ما وجد غسله ما لم يجده ما يلزمه، لأن هذا حالة خاصة رحمة من الشرع جعل لها حكم خاص، هذا ما مبتلى مع سلس يعني. نعم.
قال ولو كلف غسل ما لا يرقى ولا ينقطع كان ذلك حرجا. صلى الله عليك. حرجا.
يقول لو كلف صاحب السلس أن يغسل هذا وهو لا يرقى ولا ينقطع، يعني مو بولة تنتهي، لا يقطر باستمرار، يعني فيه تفويت فيه انفلات في جهاز العصب، فلو كلف أن يتتبع كل مرة يقول أن فيه حرج، والحرج مرفوع في الشريعة ولم يجعل الله.
قال ولم يجعل الله في الدين من حرج، وعليه أن يتوقع ذلك بالخرق واللفائف.
يقول في حل يتوقع النجاسة بالمناديل، يضع المناديل بين العضو وبين الثياب وكل مرة بين مرة يبدل المناديل هذه، وحتى لو صلى والمناديل فيه موجودة لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبة الاستحاضة تلجمي وكذا ثم لا يضرك ولو قطر على الحصير، يعني هذا رخصة. فنحن قلنا أن الشريعة تراعي الأغلب والحكم الأغلبية إلا المبتلى، المبتلى يراعى، وأما غيره يدخل مع أبناء جنسه. هذا ما ذكره ابن عبد البر، ذكر أشياء متفرقة، لكن نحن إن شاء الله سنجمعها في نظام واحد. وأنا الآن قلت لكم وضعت هذا لكي تنتبهون هذا وتفكرون فيه، ونحاول إن شاء الله أن تكون القاعدة واضحة للنجاسات، خاصة أن كما قلت لكم احتمال الأسبوع القادم ما يفيد دروس الأحد والثلاثاء، فيكون في فرصة أن الإنسان يقرأ ويراجع ويفيدنا. وأنا أشكر وأدعو الله للإخوة اللي يتابعون ويرسلون، في بعض الإخوة جزاهم الله خير باستمرار، أي شيء يجده بحث علمي طبي فقهي يجد فيه فائدة يرسله لي وأقرأه واستفيد أنا واستفيد الإخوان، الله أن يدعو لهم جزاهم الله خير باستمرار. كذلك أصحاب المجموعات، الظاهر المجموعات عودت على أشخاص، كل مجموعة فيها واحد اثنين يشتغلون والباقيين، لكن كما قلنا في البداية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، اللي يجتهد ويبحث ويساعد ويتفاعل الله يوفق أكثر. واللي عاد في كتاب هنا مهم أيضا ممتاز، كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام، هذا كتاب جيد وفيه حتى عن النجاسات، لأن أبو عبيد عندنا عينات في الفقه يفيدوننا، لأنه يعطينا تعرف مشايخنا الكبار مالك وأحمد وكذا ما يعطيك إلا كلمة ورد غطاها ولو بيطول، لكن إسحاق وأبو عبيد وهذولا تلقى عندهم نفس طويل ويناقشك ويقول لك وش ملحظ هذا وليش هذا جاء وليش هذا، فتجد فيها فوائد. فهو الطهور هذا حتى مسألة القلتين ناقشها هنا نقاش، لأنه هو مع الشافعي أحمد في القلتين، طول أبو عبيد فيها، لكن أبو عبيد ليس في عمق أحمد ومالك والشافعي، هو أكثر اهتمام باللغة لكنه فقيه ومحدث، فهو يناقش حتى في النجاسات ناقش، وحتى في الجراد مثلا يقول الجراد ترى حلت ميتته من الناحيتين، أولا أن كعب الأحبار يقول أن نثرة حوت، أن الحوت استنثر وطلع الجراد هذا، يعني أخبار بني إسرائيل، وأنه ما له دم فهو من ميتة البحر ولا دم له. نتوقف هنا وأكرر ما بدأت به، الجهاد الكبير أن 10,000 مسألة هذه اللي قدامنا جيش مكون من 10,000، تبين مراد الله فيها هو الجهاد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.